إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالث فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابع فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد، وهذا لفظه الأربعة. قلت: إسناد هذا الحديث صحيح، رواته رواة الصحيح إلا أبا عبد الله الجدلي، وهو ثقة، ويشهد له عدة أحاديث. وقد قال الظاهري بأن من تكرر منه الشرب ولم يرتدع بعد جلده مرارا فإنه يقتل حدا لهذه الأحاديث. وقيل: بل للإمام قتله تعزيرا. وقيل: بل القتل هاهنا من أجل استحلاله هذا المحرم والكبيرة والذنب العظيم. وجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على عدم قتله، قالوا: وحديث الباب منسوخ. قال المؤلف: وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. قال الترمذي: إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاجلدوه. ثم قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم خلافا، لا في القديم ولا في الحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أوجه عديدة لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب دينه، والثيب الزاني، والتارك لدينه. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبد، حدثنا سفيان، قال الزهري حدثنا، قال الزهري حدثنا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل فكانت رخصة. وفي صحيح البخاري أن رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد. قال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه. واعترض بعضهم على الاستدلال بالحديث بأن القول أقوى من الترك، فلعله ترك القتل لعذر، لكن هذا الاحتمال لا دليل عليه اليوم، والأصل في الأفعال النبوية التشريع. قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. ففي الحديث تجنب ضرب الوجه، وفيه أن المحدود لا يضرب في وجهه، وألحق به العلماء المراق والمذاكير، واختلفوا في الرأس، فذهب الجمهور إلى ضربه في حد الخمر خلافا لبعض الشافعية. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه قال للجلاد: اضرب في أعضائه، وأعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره. والمعنى في عدم ضرب الوجه أن الوجه يجمع المحاسن، وبه أعضاء الإحساس، فضربه فيه التشويه المشاهد، ثم هو يخل بمنافعه. وفي الحديث دلالة على أن الحدود لا يقصد بها التشويه ولا الإهانة ولا الالتفات ولا الإتلاف، وإنما المراد بها التطهير والردع وزجر الآخرين. ولذا فإن من يقيم الحدود ينوي بذلك التقرب لله وإصلاح الخلق والرحمة بهم. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. قال المؤلف: رواه الترمذي والحاكم. قلت: إسناد الترمذي وابن ماجه فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، وإسناد الحاكم فيه عبيد بن شريك مجهول، وقد أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده ابن لهيعة، وأخرجه أحمد من حديث حكيم بن حزام، وفي إسناده مجهول. قلت: فيتقوى حديث الباب بحديث عبد الله بن عمرو فيكون حسنا لغيره. وقد منع أبو حنيفة والشافعي وأحمد من إقامة الحدود في المسجد، وأجازها الشعبي وابن أبي ليلى، وقال مالك: لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة، فإذا كثرت الحدود فلتكن خارج المسجد. وفي الحديث صيانة المسجد عن اللغط والتلوث بالنجاسات من الدم ونحوه، لكن لو قيم الحد في المسجد فإنه لا يعاد. قال المؤلف: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. ففي الحديث تحريم الخمر، وقد وقع الإجماع على أنها من الكبائر. وفي الحديث أن المعهود في عصر النبوة الأولى هو أولى ما يعتبر به النص الشرعي ويفسر به. وفي الحديث أنه لا يشترط في الخمر أن يكون أصلها العنب، وأن المتخذ من التمر يكون خمرا، خلافا لأبي حنيفة. وفي الحديث أنه لا يشترط في الخمر المحرمة أن تكون معصورة، لأن التمر لا يعصر وإنما ينتبذ في الماء، خلافا لبعض أهل الكوفة. وقد وقع الاتفاق على تحريم الشرب مع الإسكار، سواء كان معصورا أو منبوذا. والمراد بالمعصور ما يوضع وحده فيعصر ويضغط حتى يخرج ماؤه، والمراد بالمنبوذ الملقى في الماء ونحوه، وسواء كان من العنب أو من غيره. والخلاف إنما هو فيما لم يبلغ حد الإسكار. قال المؤلف رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. فهذا الحديث عام، وحديث أنس خاص بما كان في المدينة أو باعتبار الغالب فيها. وقوله نزل تحريم الخمر له حكم المرفوع عند جماهير المحدثين، لأن المتكلم صحابي شهد التنزيل فأخبر به عن سبب نزوله، ثم قد خطب به عمر أمام الناس على المنبر فلم ينكر أحد ذلك. وفي الحديث عدم اختصاص الخمر بالمتخذ من العنب أو المعصور كما قال الجمهور، خلافا للحنفية. وفي الحديث أن كل ما غطى العقل فإنه يحرم، فيشمل ذلك المخدرات بأنواعها، بل تحريمها أشد لما يحدث عقبها من تلف دائم للعقل. قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه أبو داود، وسنأتي إن شاء الله لتفسير ذلك في يوم آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.